بسم الله والابن والروح القدس لله الواحد امين. هنكمل دراساتنا في رسائل بولس الرسول، وخلصنا روميا وكورنثوس الاولى والثانيه، والنهارده هنتكلم عن رساله معلمنا بولس الرسول لاهل غلاطيا. عايز اديك مقدمه للرساله، وفين غلاطيا بتقع فين، وبالخرائط والحاجات دي كلها، بحيث تعرفوا مضمون الرساله ايه وكتبها ليه والبلد فين بالظبط وعد عليها امتى، فيبقى عندنا فكرة حلوة عن الرسالة وزيارة القديس بولس للمنطقة كلها. بس الشيء العجيب زي ما هنشوف ان بولس الرسول المرة دي في الرسالة الصغيرة دي بيتكلم زي ما واحد عارفين تعبيره ليه، محموق كده، قلبه تعبان، فبيتكلم بطريقة نارية شوية، وطبعا كالمعتاد بيدافع عن نفسه وعن رسوليته، وبيدافع عن حبه للناس ان هو كل غرضه خلاص الناس ويدخلهم الى عشرة حقيقية مع ربنا يسوع المسيح، ويستمتعوا بقوة الصليب اللي اداهم الحرية من اي ضعف من اي خطية، واهم حاجة من الحرفية بتاعة الناموس اليهودي بالطريقة الغلط اللي اليهود كانوا عايزين يفرضوها على الناس. وعايز يعرفهم ويفرق لهم بين معنى الناموس وقوانين ربنا وبين التساهل في الحاجات التانية والأمور الروحية. فيقول لهم أنتوا بتخلطوا بين الأمور، بتعلموا الناس تعليم غلط. إحنا الإنسان فينا كابن ربنا بيقدس نفسه لأنه صورة حية ربنا، خلقنا على صورته ومثاله. فاسمعوا كلام شديد من القديس بولس لأنه عايز يخلص الناس ويكلمهم ويقول لهم أنا أكلمكم عن قدين ربنا حررنا، زي ما يقول في غلاطية 5:1 حررنا المسيح. فبقول لهم ان لازم تفهم المفهوم الحقيقي والصحيح للحرية في ربنا يسوع المسيح. وعلشان ما حدش يشك في الرسالة دي انها رسالة بولس الرسول، ناس كتير من القديسين طبعا اقتبسوا منها زي اغناطيوس الانطاكي وبوليكاربوس وجاستن مارتر، وقديس ريناوس دايركتلي قال ان هي رسالة القديس بولس، والقانون الموريتاني كلم ان هي من رسالة القديس بولس، والمجامع المقدسة الأولانية برضو أقرتنا رسالة القديس بولس. ليه من أقول لكم الحتة دي؟ لأن في ناس كتير للأسف لغاية النهاردة يقول لك مثلا إيه، مش المفروض نقول رسالة بولس الرسول إلى العبرانيين؟ رسالة العبرانيين كتبها واحد من الرسل، مين ما نعرفش ليه؟ عشان كل رسالة بولس يقول من بولس إلى، يعني تعرف إن هي جاية من بولس. فيقول العبرانيين ما قالش من بولس، يبقى مش هو بولس. نقول لهم يا عالم لو تفكروا فيها، بولس بيكتب لليهود طول الوقت بيه بيحارب مع اليهود، لو قال لهم دي من بولس ولا حد هيفكر ان هو ايه يقراها، عارفين ان هو ايه هيكلم ضدهم على طول. فابتدى يتكلم عن الاصل بتاع اليهود والعبرانيين والكهنوت برضو، ان لا يأخذ احد هذه الوظيفة من نفسه بل المدعو من الله، فبيتكلم عن نفسه هو ربنا هو اللي دعاه، وكل الكهنوت طبعا الدعوة بتيجي من عند ربنا. فأنا أحيانا أقرأ حاجة مش عارف مين اللي قالها، مجرد ما أكمل السطر والتاني أعرف مين من القديسين اللي كتب الرسالة دي، أعرف إذا كان ده لوقا ولا يوحنا ولا متى ولا بولس ولا بطرس على طول مجرد ما أقرأ. ففعلا لما تقرأ مثلا أي رسالة زي العبرانيين تعرف إن دي رسالة القديس بولس. زي ما نقول كده بنتكلم مع بعض، اسلوبه في الكلام، طريقته في الكلام، تعرف ان ده الشخص الفلاني هو اللي كاتبها. فبيحكي لنا القديس بولس عن اهل غلاطيا، والناس دول كانوا موجودين في منطقة في تركيا في النص حوالين أنقرة نفسها، وكانت يعني النص اللي فوق الشمال المرتفعات اللي فوق شوية. وبيقول ان هم كانوا من سلالة اسمهم سيلتس، ودول استقروا في وسط اسيا الصغرى اللي هي تركيا حوالي القرن الثالث اللي قبل الميلاد. كمان الحتة التانية اللي احنا هنعرفها زي ما نشوف من الخرائط ان هم بيجوا من منطقة اسمها جولز، ودي منطقة جاية من منطقة اسمها تريس، استقروا في المنطقة اللي هناك في القرن الثالث قبل الميلادي. ولما كان القديس بولس راح في الرحلة التبشيرية التانية وكان معاه سيلا وتوماساوس، راحوا هناك زي ما بيقول لنا في أعمال 16:6 ان هم زاروا ايه كورة يعني المنطقة بتاعة غلاطيا وبشروا هناك. وحتى جه تعليق فترة كان تعبان ومريض برغم من المرض بتاعه ما وقفش عن التبشير، زي ما هنقرأ في غلاطية 4:13 يقول إيه: لكنكم تعلمون أني بضعف الجسد بشرتكم في الأول. كان مريض تعبان برغم من كده ما وقفش عن التعليم والتبشير. في الرحلة التبشيرية الثالثة القديس بولس كان راح يثبت التلاميذ بتوعه في الإيمان، فزي ما بيقول لنا في أعمال 18:23: وبعدما صرف زمانا خرج واجتاز بالتتابع في كورة غلاطية وفريجيا يشد جميع التلاميذ. وفي الرحلات دي كلها كان في قبول وحماس رهيب من الناس اللي هناك ان هم يتعرفوا على السيد المسيح. بعد كده طبعا للأسف ايه وبكل حزن، الناس لما بتسمع حاجة كأنهم بيصدقوا يسمعوا حاجة ضد ربنا وضد الكنيسة، ويمشوا ويقفوا ضد ايه التعليم الصحيح. نفس الكلام حصل مع بولس. اول ما اليهود جم وابتدوا يتكلموا ضد بولس الرسول، معظم الناس اللي هناك فرحت، نسيوا ان الشيطان بيستخدمهم ان هم يوقفوا التبشير بالايمان الصحيح. منطقه غلاطيا، وهوريكم الخرائط بعد دي على طول، كان فيها 4 كنائس اتذكرت في الكتاب المقدس، زي في اعمال 13 وفي اعمال 14 ذكر منطقه انطاكيا بسيديا، وفي اعمال 13:14 و16 ورساله بولس الرسول الثانيه لتيموثاوس اتكلم عن ايكونيا، وبعدين في اعمال 14:16 برضه تيموثاوس الثانيه اتكلم عن ليسترا، وبعد كده اتكلم عن دربة في اعمال 14:16. وكان واضح ان معظم الناس اللي في المناطق دي من الامم، زي ما قال في غلاطية 4:8 لما بيقول لهم ايه: إذ كنتم لا تعرفون الله استعبدتم للذين ليسوا بالطبيعة آلهة. يعني كنتوا بتعبدوا الأصنام. الأمم كان بيعبدوا إيه؟ ما عرفوش ربنا. اليهود كانوا بيعرفوا ربنا في العهد القديم. بعد ما قديس بولس ساب غلاطية، للأسف بقى كانت فرصة لمين؟ لليهود إن هم يخشوا ويفرضوا على الناس التعليم الغلط ويحطوا لهم شروط: انت علشان تخلص لازم اولا تؤمن بناموس موسى. اذا ما كنتش تؤمن وتخش في اعمال التطهير والرياسة والحاجات الصعبة دي كلها، مش هتخلص باسم السيد المسيح. فابتدوا يرعبوهم حتى من الايمان بربنا، فعايزينهم يتهودوا ويحافظوا على الثبوت والحاجات التانية دي كلها. سؤال: ايه
الغلط ان هم يتبعوا
ناموس موسى؟ النقطة مش عملية ناموس موسى، ده بالعكس زي ما هشوفه بعد شوية اتكلم ان احنا المفروض نتبع الناموس. النقطة الغلط في ايه؟ ان هم بيقولوا لهم لازم ترتبطوا بحاجات معينة، اللي هي ايه مثلا؟ حفظ السبت. مفيش حد فيكم يخرج ولا يتكلم ولا يشتغل. فاكرين ربنا لما شفى واحدة من المرض بتاعها، بعدين يقول له ازاي النهاردة السبت؟ فربنا قال له ايه؟ لو حد فيكم لو الحمار بتاعه وقع مش هتشيله؟ فسكت ليه؟ لان كان هو الشخص نفسه اللي بيتكلم بيحارب ربنا، ده هو نفسه انقذ حمار، مش عايزني انا انقذ بنت ربنا من الامراض اللي هي فيها والنزيف والتعب. فمش عمليه حفظ الناموس، عمليه الحرفيه بتاعتهم في طريقه التنفيذ. ربنا قال لك استراح في اليوم السابع عشان انت ترتاح من الحاجات التانيه، بس تخدم ربنا بكل الخدمات. لو في زياره مريض، لو في حاجه تقدر تخدم بيها كنيسه، أزر واس، حتى خدمة الكنيسة الأيام دي لو بنصلي يوم السبت ما نصليش. أو بالطريقة بتاعتهم كده. وبرضو ربنا قال لهم على كده: الكهنة عندكم بيكسروا الناموس. قالوا له إزاي؟ قال لهم مش كهنة دول في يوم السبت بيقبلوا الذبايح؟ كان ياخد الخروف ولا أي ذبيحة ويذبحها، ولازم يصفي منها الدم ويرش الدم حوالين المذبح ويسلخوها. فقال لهم ده بيعملوا عمل أهو، يبقى دول إيه بقى؟ كسروا الناموس؟ فلهم فكروا شوية. فالحرفية اللي انت واخدها بطريقة غلط، بتشفي مريض بتقيم ميت، ازاي تعمل كده النهاردة السبت؟ قال لا، ما انت يا انسان بتعمل كل الكلام ده يوم السبت، انت فهمت السبت غلط، مشي بحرفية الناموس بطريقة غلط. لو ده مش قصد ربنا يجي اي واحد يقتل يقول له ازاي احنا ما نمشيش تبع الناموس؟ الناموس اللي هو فيه الوصايا بتاعت ربنا لا تقتل، خلاص العهد القديم ده خلص. لهم افهم السؤال كويس، اللي هو الحرفية قاتلة. يمشوا فردين نفسهم كده والناس ماشية قدامهم ويعلوا صوتهم: فلان الفلاني جاي، وبيعصبوا البتاع دي، يعني قد ايه بيصلوا زي الناس اللي تعمل المناظر اللي على قريتهم دول عشان يبين نفسه ان هو راجل فريسي وراجل بتاع ربنا. وابتدت الناس لقت ان هي العمليه سهله، انا اقعد واريح ولا اخرج ولا اروح ولا اجي يوم السبت، كل حاجات في مناسبات معينه نحتفل باول الشهر، مش عارف نعمل ايه ونسوي ايه، دي طريقه اليهود. فليه ان احنا نمشي تبع ربنا؟ فيقول لهم انتوا فهمتوها غلط، فهمتوا الناموس بطريقه غلط. الطريقه الحرفيه دي لازم تتحرر منها، يعني تفهم الناموس بالطريقه اللي ربنا حطها. ربنا حط الناموس ليك ولاخواتك. حتى ربنا لما جه يلخص الوصايا بيقولوا له ايه اعظم الوصايا؟ لهم الوصايا هي وصيتين: تحب الرب الهك من كل قلبك من كل فكرك من كل عقلك من كل نفسك، وايه؟ تحب قريبك كنفسك. انت يا رب نسيت الوصايا بتاعتك؟ لهم لا، انا بقول لك مفهوم الوصيه اللي انت بعدت عنه. يعني مثلا اكرم اباك وامك، دي وصيه من الوصايا. زمان بقى كان كل حاجه عايزين قربان، يعني تقرب حاجه جيبها لها لغايه عندي. سيبك من ابوك وامك دول، بس انت قدم لي حاجه وخلاص هي مقبوله. ليه؟ كان هياخد منها قد ايه. وفي بعض الناس للاسف في العهد الجديد، الناس اللي طالع الايام دي على الانترنت ويتكلموا ضد الكهنه، يقول لك اهو زمان كان بيقول الكهنه بيعملوا سوا. كان بيحصل ليه؟ لان كان بيقدموا الحاجه للكاهن مش لربنا، فكان عايز اكتر. فاذا عمليه الناموس بقى اللي انت ماشيها بطريقه غلط، لازم تجيب وتجيب وتجيب، تجيبوا ليا لدرجه نسيت تكرم ابوك وامك. وابتدوا ينسوا بيت ربنا خالص بالقداسه بتاع بيت ربنا، وابتدوا يخطئوا في حق ربنا. كل اللي كانوا عايزينه في الناموس زمان، ازاي تحترمني كانسان فريسي ولا ناموسي، ذاتس ات. لكن تمشي تبع تعليم ربنا، لا. وهم ما صدقوا. اي حد دايما لما يسمع حاجه ما بيصدق. ليه؟ لان جواه مش عايز يمشي تبع ربنا. فبيقول لهم مثلا القديس بولس في غلاطيا 1 في الايات 6 و7، يقول لهم ايه؟ اني اتعجب انكم تنتقلون هكذا سريعا عن الذي دعاكم بنعمه المسيح الى انجيل اخر. ليس هو اخر غير انه ايه بقى؟ خدوا بالكم كويس قوي من الكلمه اللي جايه دي. يوجد قوم يزعجونكم ويريدون ان يحولوا انجيل المسيح. الناس تكلمكوا كلمة تصدق، لأن أنت عايز تصدق وعايز تبعد عن الكنيسة، عايز تبعد عن التبشير بالرب يسوع المسيح زي ما بشرك القديس بولس، عايز تمشي بالحاجات اللي تقعد تعظم فيك وتاخد المراكز الأولى والمجالس الأولى والحاجات دي كلها. أنت ده اللي أنت عايزه. فعشان كده الناس دي بتزعجكم وأنتوا ما صدقتوا. طيب راجع نفسك، اسمع الكلام اللي أنا قلته. هل الكلام اللي أنا قلته ده ضد حتى المثل العليا بتاعتك او بتاعت اي انسان او بشريه؟ المهم نكمل اوريكم بس بعض الخرائط بعدها، يعني هتبقى زحمه شويه لكن ابينها لكم. لو تبصوا للخريطه دي، على ايدك الشمال مكتوب ايه؟ ايجيا. ايجيا اللي هي بالعربي اسيا. اسيا اللي هي اسيا الصغرى اللي هي ايه؟ تركيا. خدوا بالكم زي ما قلت لكم من شويه، في الحتة اللي عاليه شويه كده في النص تقريبا، اللي هي جنب منطقة أنقرة، وهوريكم كلمة أنقرة دلوقتي بعد شوية، اللي هي كلمة إيه؟ غلاطيا. آدي غلاطيا في الدائرة اللي هو عليها زي سهم. لو تبصوا تحتها شوية على إيدك الشمال كلمة فريجيا. فريجيا هنا، كابادوكيا على إيدك اليمين، لايكونيا من تحت شوية، سيسيليا على إيدك اليمين خالص، بيسيديا الناحية دي، بامفيليا هي اللي تحت هنا شوية. وبقيه الاماكن دي كلها هوريها لكم. بثينيا من فوق، وادي بونتس، فاكرين بلاص البونتي جاي من بونتس. معلش الخريطه دي صغيره قوي، بس عشان اوريكم بالنسبه للعالم. وحاطط لكم السهم على كلمه غلاطيا من الناحيه دي، ومن تحت بقى يهمني اوريكم ايه؟ ترسوس. القديس بولس الرسول منين؟ من ترسوس. ترسوس دي فين؟ تركيا، اسيا الصغرى. فلو تاخدوا بالكم الخريطه دي فيها كل البلاد اللي انت تعرفها. السبب ان انا جايب لكم دي وهكبرها لكم برده شويه على كلمه ترسوس، على ايدك اليمين اول ما تخش، تخش فين؟ على سوريا، انطاكيا، وبعد كده تنزل على ايه؟ ادي الاردن، وادي العربيه، وادي فلسطين، وادي اورشليم، والحتت دي كلها. عشان كده كل مره كان يخش من ترسوس يروح فين؟ انطاكيا. فليه دايما يذكر أنطاكيا؟ لأن جنبيها هي على طول، فبيخش من ترسوس لأنطاكيا ويكمل الزيارة وينزل لتحت الأورشليم، وبعدين يطلع فوق ويخش على المناطق بتاعة اليونان واللي فوق. أكبرها لكم بطريقة شوية زيادة، بصوا هنا واضحة أيهوب يعني أكتر. آدي المنطقة بتاعة غلاطيا، شايفين السهم من فوق ده، وادي ترسوس على ايدك اليمين شوية، وادي سيسيليا وكابادوكيا، وادي فريجيا، وادي ميسيا، وادي بثانيا، وادي على ايدينا الشمال هتلاقي مناطق ايه؟ اليونان، وادي افسس وفليبي، وادي كورنثوس واثينا. ولو تاخدوا بالكم من هنا برضو من ترسوس على ايدك اليمين، من ترسوس في ايه؟ من انطاكيا بتاع سوريا، تنزل لتحت هتلاقي كل المناطق بتاعت ايه؟ اورشليم والجليل والسامرية، وادي اليهودية كلها، وادي غزة من تحت خالص. كريت اللي هي لما بعت رسالة لتيتس، وعلى ايدك اليمين ماسيدونيا من فوق اهي، وادي من فوق خالص في الخريطة موجود ايه؟ كونستانتينوبل اللي هي ايه؟ قسطنطينية اللي هي ايه؟ اسطنبول. شايفين المنطقة بتاعت آسيا الصغرى دي اللي جاي منها بولس الرسول من تركيا، كل دي كانت مسيحية. لسه هوضح لكم برضو بطريقة أكتر شوية. خدوا بالكم، أدي تركيا في الوقت الحاضر، أدي أنقرة، وأدي ترسوس، وأدي البلاد اللي احنا اتكلمنا عنها من شوية، وعلى إيدك اليمين أدي سوريا، وأدي لبنان، وأدي العراق وإيران وجورجيا، أدي أرمينيا وإزمير هو على إيدك الشمال خالص. صورة لترسوس نفسها كبلد، وشايفين المباني اللي فيها، دي ترسوس في تركيا ما زالت موجودة لغاية النهاردة. دي مثال ده بيسموه سان بول اوف ترسوس. فلما بعت رسالة لأهل غلاطيا والكنائس الموجودة هناك، المناطق اللي فيها بلاد باسينوس وأنقرة وتافيوم لغاية النهاردة موجودين دلوقتي، دي الأسماء الحديثة. فاضطر القديس بولس في الرحلة التبشيرية الثانية أنه يقعد في غلاطيا بسبب المرض اللي هو فيه زي ما ذكرنا في غلاطيا 4:13، وما قدرش ان هو مجرد يقعد عشان مريض، بل كان عمال يتكلم ويكرز ويأسس في الكنائس. بعد ما مات انتاس اللي هو الملك بتاع غلاطيا اللي هي القديمة حوالي 25 قبل الميلاد، روما ضمت كل الاقاليم اللي في الجنوب والاقاليم اللي في الشمال وحطوها في مقاطعة واحدة اللي هي سموها غلاطيا. فبالنظرية دي الناس اللي هي درست الكتاب المقدس قالوا ان اكيد ان بولس الرسول لما اسس الكنيسة في الرحلة التبشيرية الاولى في منطقة اسيا الصغرى عدى في الثانية، لكن ابتدى يأسس من ساعة ما راح لسرا وديربا في اعمال 16. اوريكم برضو خريطة تانية، بصوا كده للمنظر ده، بتبين الثلاث رحلات الاولى والثانية والثالثة. الحتة اللي في النص دي كلها زي ما شايفين مكتوب عليها هي مملكة غلاطيا، Kingdom of Galatia. لما ضم الرومان كل المناطق دي مع بعض عملوها زي مملكة صغيرة، زي ما شايفين لسرا وديربا وأيكونيا، وادي أنطاكية باسيديا، كل ده موجود هنا، وادي ترسوس في اليمين خالص، وحطيت لكم برضو السهم بتاعها. وبعدين تخش على ايدك اليمين شوية على أنطاكية تبع سوريا، وعلى ايدك الشمال هتلاقي افسس وترواس، وادي من فوق خالص كلمة تريس اللي هي جي منها الناس اللي دخلوا واسسوا المنطقه دي. خدتوا بالكم من الخرائط ازاي بربط لكم فين المكان بالظبط دلوقتي حاليا موجود؟ يا ترى امتى بقى كتبت رساله للمنطقه دي كلها بتاعت مملكه غلاطيا؟ في بعض الدارسين بيقولوا كانت اتكتبت بين سنه 53 و57، ممكن تكون اتكتبت من افسس او مقدونيا. في بعض الدارسين الآخرين بيقولوا إن دي الكتابات المبكرة، وغالباً إن هي كتبت بعد مجمع أورشليم اللي هو موجود في أعمال 15، يعني حوالي سنة 50 ميلادية. طب إيه اللي حصل؟ للأسف بقى المعلمون الكذبة اللي هم بيدعوا التعليم علشان عايز يبين هو نفسه رئيس مجلس إدارة ولا حاجة، بس المكانة، لكن يهمه التعليم؟ لا، ما يهموش التعليم، زي احفظ الناموس، ما يهموش حفظ الناموس، هو بس عايز يبين هو يعمل حاجه يفرض عليك، ما دام فرض عليك انت هتبقى ايه؟ سوري كعبد ليه. خلاص خلصت على كده، صدق كلام اي انسان وسيب تعليم بتاعت ربنا. فازاي خلوا الناس يصدقوهم؟ يقعدوا يشككوهم في السلطان الرسولي بتاع القديس بولس. وكان معتاد يبتدوا يهاجموا القديس بولس ويبين ان هو ما عندوش اي خبرة بالمقارنة لل 12 رسول، وهو ما كانش من ال 12 رسول اللي هم يعني ربنا دعاهم بنفسه. وابتدى بكده يعملوا ايه؟ تشويش، يقلقوا الناس. يقول لك صحيح ده ربنا صعد وهو ما كانش لسه حتى من التلاميذ، فازاي ان احنا نعتبره رسول؟ فهتلاقي برضو هنا عمال يدافع عن نفسه بكلام قوي. وابتدى يبين لهم ان المعلمون الكذب دول فعلا كذبة في الكلام الصعب والقلق والتشويش اللي حطوه في قلوب الناس هناك. التعليم ده غلط، وانتوا كده بتسيبوا المسيحية نفسها. ابتدوا يعتبروا المسيحية كطائفة من اليهودية، وابتدى ان هم يفكروا في حاجات حسب الشهوات بتاعتهم. وطبعا عندهم الميول لحب المديح والرياسة والمدح الاول، زي ما عمل الفريسيين والناموسيين في وقت السيد المسيح. عشان اثبت لكم ان ده مش مجرد كلام من عندي، القديس يوحنا الزبدي فهم بيقول ايه؟ بعض اليهود الذين امنوا اذ غلبهم الميل الى التهود، وفي نفس الوقت سقروا بحب المجد الباطل، أرادوا أن يقيموا أنفسهم في كرامة المعلمين. لهذا جاءوا إلى الغلاطيين وعلموهم بأن الختان وحفظ الثبوت والاهتمام ببدء الشهور أمور جوهرية، وأنه لا يجوز طاعة بولس الذي ألغى هذه الأمور، كما قالوا بأن بطرس ويعقوب ويوحنا قادة الرسل ورفقاء السيد المسيح لم يمنعوا هذه الأمور. بولس يقف بمفرده بينما هم الكثيرون أعمدة الكنيسة، لقد اتهموه أنه يلعب دورا له خطورته، قائلين أن ذاك الرجل عينه اللي هو على القديس بولس الذي يمنع الختان يلتزم به في بلاد أخرى فيكرز لكم بطريق والآخرين بطريق آخر. كانت بقى فرصة للمعلمين الكذبة دول يروحوا وراء القديس بولس علشان يعلموا الشريعة والناموس بتاع موسى. افتكروا ان هم عاملين نفسهم مسيحيين، وقالوا لهم افتكروا ده ربنا يسوع المسيح قال في متى 5:17 انه جاء ايه؟ لا لينقض بل ليكمل الناموس. قال لهم صح الكلام ده، احنا عمرنا ما قلنا حاجة غلط في كلام ربنا. لكن زي ما شرحت في البداية، يعني ايه يكمل الناموس؟ يكمل فهمكم للناموس اللي انتوا فهمتوه غلط وخدتوه بطريقة غلط. ده انتوا حتى منعتوا شفاء المريض في يوم زي يوم السبت، وانت تروح تشيل الحمار بتاعك وما تشيلش انسان وما تقفش جنبه بحجة ان يوم السبت. اوريكم حرفيا الغلط اللي ربنا كان بيتكلم عنه. فحبوا ينشروا ان انت مفيش خلاص ليك من غير الناموس. فعشان كده القديس بولس اتكلم من كل قلبه بكل قوة. السؤال بقى، هل صحيح كلام اللي هما بيقولوه ان بولس في حته ينادي بالختان وحته تانية يقول لهم لا؟ ابين لكم حاجات صغيره برضو مهمه جدا، وقالها برضو القديس يوحنا زي بيلفم. يقول لهم ايه؟ نرى في مقدمه الرساله كلمات غنيه بروح عاليه ملتهبه، ويمكننا القول بانه ليس فقط المقدمه وانما الرساله كلها ملتهبه. ليه بقى؟ ارجوك اسمعوا الحته دي، ده كلام القديس يوحنا زي بيلفم. بيقول ايه؟ لأنه عندما يكون الإنسان لطيفا مع تلاميذه حتى عندما يحتاجون إلى العنف، فأنه لا يقوم بدور معلم وأنما بدور مفسد وعدو. يعني أنا معلم وشفت ابن عمل غلط أقول له برافو عليه، أنا أصبحت إنسان مفسد وعدو. لو أنا معلم صحيح وشايف تلميذي بيخطئ أقول له أنت غلطان، لازم ترجع عن الغلط اللي أنت فيه. وده اللي كان بيعمله القديس بولس مثلا لما بعث في رسالته لكورنثوس الرسالة الأولى صح 4:21، قال لهم إيه؟ ماذا تريدون؟ أبعصى آتي إليكم أم بالمحبة وروح الوداعة؟ أجلكم بعصاية ولا بروح الوداعة؟ يعني في حاجة كانت محتاجة الشدة فكان شديد، فهل كده يبقى غلطان يمشي بطريق وطريق آخر؟ في حاجة محتاجة الشدة لازم يعمل الشدة، في حاجة محتاجة العطف يعمل العطف. مثلا لما بيكلم غلاطيون في صح 3:1 بيقول لهم إيه؟ أيها الغلاطيون الإيه؟ الأغبياء. ناس حاجة قدامهم واضحة زي الشمس، آدي ربنا والتحرر والنعمة، هي تسيبها وتسمع كلام المعلمون الكذبة؟ ما بتصدق ما بتسمع كلمة وتروح تشهر ببولس الرسول كده. أي حد يغير إيمانك، فين رأيك، فين عقلك، فين إيمانك؟ أي حد يقول لي أي كلمة صدقها واجري وراه واسيب ربنا يسوع المسيح. بينا بالضعف ده، فين قلبك أنت، فين عقلك أنت، فين قرارك أنت، وفين تفكيرك، فين حبك الحقيقي، فين إيمانك الحقيقي اللي هتقف بيه تفتخر قدام ربنا، يا رب أنا احتملت من الناس دي الحاجات الصعبة دي كلها عشان خاطرك. ويكمل القديس يوحنا زبير فم الكلام بتاعه يقول ايه، يحذرنا ضد التساهل والمجاملات والحرية الخاطئة. ازاي الكلام ده؟ في غلاطية 1:10 قديس بولس بيقول ايه، أفأستعطف الآن الناس أم الله، أم أطلب أن أرضي الناس؟ فلو كنت بعد أرضي الناس لم أكن عبدا للمسيح. يعني قرار قراركم، أرضي الناس ولا أرضي ربنا، الصح ايه؟ والدليل على كده عملها بطريقة رسمية، وقف ضد الرسول اللي هم عمالين يقولوا ده اعظم منك، وقف ضد القديس العظيم طبعا بنحبه كلنا وبنحترمه القديس بطرس قدام الناس كلها علانية، مش حاجة بينه وبينه، دي حاجة غلط فلازم كل يعرف انها غلط، فلازم تتكلم قدام الناس كلها. عمل ايه؟ وقف يوبخ القديس بطرس وقال له ايه في غلاطية 2:11-13، ولكن لما أتى بطرس إلى أنطاكية قاومته مواجهة، لأنه كان ملوما. ليه؟ لأنه قبلما أتى قوم من عند يعقوب كان يأكل مع الأمم، ولكن لما أتوا كان يؤخر ويفرز نفسه خائفا من الذين هم من الختان، وراء رياء يعني معه باقي اليهود أيضا، حتى أن برنابا أيضا انقاد إلى رياءهم. شايفين الكلام القوي؟ قاومته مواجهة لأنه كان ملوما قدام الناس كلها علنية. أنت أخطيت، أنت بتراقي وراء الناس دول، تفرز نفسك ليه؟ بين أن ربنا إله الكل، دول أمم برة. فإذا مش بولس بقى بيمشي بطريقتين لما يكون عايز أعلم ولادي، ولا أي حد إن شاء الله يكون في نفس المركز رسول لرسول يقول له أنت غلطان، وحتى برنابا برضو قومه. بالرغم من كده يجي القديس بولس لما يتكلم عنهم دايما يتكلم ان هم ايه، رسل اورشليم. دي حاجه ودي حاجه، الغلط غلط والصح صح، مش طريقتين زي ما هم بيقولوا. في حاجات ممكن تتعب بعض الناس فاذا نتجنبها بطريقه ايه كويسه. مثلا لما جيت تيموثاوس ابوه كان ايه، يوناني، وتيتس اممي، عمل ايه علشان خاطرهم ما يتعبوش لما يجي يخش الهيكل هيعملوا ثوره بقى، فقالوا معلش تعالوا اختتنوا وناس كبار وقبله الختان عشان ما يكونش سبب عثره ويخش بيهم الهيكل. هل معنى كده ان هو بيعمل حاجه وحاجه؟ لا، في سبب. فاذا بالحكمه بتاعته في ناس يقول لك اجيلكم بالعصا ولا اجيلكم بالوداع، في ناس ثانيه مش عايزه تفهم يقول لهم ايها الغلاطيون اغبياء. في واحد أخطأ قدام الكل لازم يعرف اللي بيعمله ده غلط قدام الكل. في تيموثاوس الأولى 25 لكن أخطأ حد وبخه أمام إيه؟ الجميع كي يكون عندهم خوف. أستعطف أنا الناس ولا أرضي ربنا؟ قولوا لي نعمل إيه؟ والشيء اللطيف برضه في الرسالة دي أن القديس بولس قعد يكلمنا عن حاجات خاصة بيه وبالخدمة بتاعته، وابتدى يتكلم عن عرض شخصي لحياته، وابتدى برضو يتكلم في الرسالة دي عن أحاديث لاهوتية كبيرة وبعض التطبيقات العملية، وأهم حاجة بيبين لنا الحرية بالمفهوم الصح في السيد المسيح، لأنه بفكرنا بالكلمة اللي قالها ربنا في يوحنا 8:36، إن حرركم الإبن فبالحقيقة تكونون إيه، أحرارا. فإذا إحنا يبقى غلطانين لو قلنا ان الحريه يتحرر من الناموس. احنا بنقول نفهم الناموس بالطريقه الصح، ربنا جه يكمل لا ينقض، يكمل الفهم الصحيح للناموس، فمش عايز التفسير الحرفي بتاع الكتب الفريسيين. في واحد من الدارسين اسمه فيرنش يقول لي يبدو أن مشكلة بولس في نظر قلة من المفسرين أنه كان يصارع مع فريقين مختلفين، فريق ناموسي من جهة وفريق متحرر متسيب من الجهة الأخرى، فكان ملتزما بالصراع مع جهتين متضادتين في وقت واحد. هذا المأزق يوضح لنا مدى ضيقه زي في الإصحاح الثاني، وتنقل الواضح ما بين التجديد من جهة خطورة الناموسيين وخطورة المتحررين. كمان هتلاقي أن في الرسالة دي بولس الرسول بيتكلم عن حاجات متقابلة أو متضادة زي النعمة والناموس. ما نقدرش نقول النعمة ضد الناموس، لأن كلمة ناموس هنا معناها بالنسبة لهم لازم تحفظ الطقوس الناموسية بالظبط وتمارس الطقوس زي ما هي في الشريعة بتاعتهم بالحرف. لكن ننسى ان احنا بنعمة ربنا دلوقتي ممكن ربنا يسندنا ويقومنا من الخطيئة ويرجعنا للطريق الصح ويحن علينا ويرحمنا. برضو تلاقيه بيتكلم عن ثمر الروح وعمل الجسد. الروح القدس الموجود فينا بيدينا قوة وغلبة كل يوم على الخطيئة عشان ما نبقاش عبد للخطيئة. برضو بيتكلم عن الإيمان وعمل الناموس. بالإيمان بنقبل النعمة من عند ربنا، لكن حفظ الناموس مجرد بيكشف عن الخطيئة والضعف اللي احنا فيه. ويعلمنا القديس بولس ان في حاجة اسمها الإيمان العامل بالمحبة، فعمال يشرح لنا المعاني الجميلة في حياتنا الخاصة، حياتنا مع ربنا وحياتنا العامة، معنى ان احنا نشيل الصليب، معنى الخطية، معنى الخلاص من الخطية، معنى ازاي ان احنا نرضي الناس ولا نرضي ربنا، الفرق بين العهد القديم والعهد الجديد، الدينونة والتبرير. كمان هتلاقي في الرسالة دي بيتكلم عن الثالوث، الاب والابن والروح القدس، يشرح لنا قديين ربنا الاب بيدينا كل شيء، له المجد للابد الابدين امين زي ما بيقول، وان السيد المسيح الابن اللي هو حررنا وان هو دفع دمه ثمن لخطيتنا، والروح القدس اللي ادانا روح التبني، شال مننا روح العبودية، كنا عبيد للخطية لكن دلوقتي رجعنا بينا اولاد ربنا. عشان كده في المعمودية بندشن الطفل بالميرون فاصبح هيكل الروح القدس، فالروح القدس خليه اسمه الميلاد الثاني، الميلاد الجديد، بيت ابن ربنا. كمان الروح القدس بيقودك الى الطريق الصح، بيساعدك انك تتغلب على شهوة الجسد، يديك ثمار كتيرة، ثمار الروح القدس هنتكلم عنها برضو في الرسالة دي. اخيرا اقول لكم باختصار ان الرسالة فيها اربع اجزاء، طبعا المقدمة اللي هنتكلم عنها الاسبوع الجاي من الإصحاح الأولاني وبعد كده هيدافع طبعا عن السلطان الرسولي بتاعه وإزاي بيكرس بالإنجيل وإن هو مدعو من الله دايما في كل وقت. حبيبي بولس ده يقعد يدافع عن نفسه وعن رسوليته، اليهود وراء عمالين يقدموا شكوى فيه في كل مكان والناس تصدق. بعد كده الجزء الثالث هيتكلم عن عرض لاهوتي وعن التبرير بالإيمان، وبعد كده الجزء الأخير التطبيق العملي لمعنى الحرية المسيحية. وزي ما بختم في كل مرة بجيب لكم آية من الرسالة نفسها، زي ما هنتكلم في غلاطية 5 في آيات 22-23 لما بيقول أما ثمر الروح فهو محبة، فرح، سلام، طول أناة، لطف، صلاح، إيمان، وداعة، تعفف، ضد أمثال هذه ليس ناموس. لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد آمين.